الثانية عشرة ونصف إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: وزير التربية الوطنية في الجزائر يؤكد جاهزية المؤسسات التربوية لاستقبال التلاميذ في 21 من الشهر المقبل. ائتلاف صمود في تونس يدعو إلى صياغة نظام انتخابي تشاركي وعزل المنظومة السابقة وحسم الصراع معها لوضع حد للضغوطات الأجنبية كما قال. توقيف 6 أشخاص في وجدة من بينهم سيدتان، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير الوثائق التي تدخل في إعداد ملفات تأشيرات فضاء شنغن. الرئيس العراقي يشدد على أن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة يمثل مخرجا للأزمة السياسية، خاصة بعد تطورات الخطيرة التي أدت إلى مقتل عشرات الأشخاص. نحو 1000 أسير فلسطيني يبدأون غدا الخميس إضرابا مفتوحا عن الطعام من مختلف السجون الإسرائيلية. شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم تعلن قطع تدفق الغاز إلى أوروبا عبر خط رئيسي من ألمانيا لثلاثة أيام من أجل الصيانة كما تقول. وفاة ميخائيل غورباتشوف آخر زعيم للاتحاد السوفيتي وهو في 91 من عمره في روسيا. وفي ختام نشرة الصفحة الرياضية، أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها من الجزائر، حيث أكد وزير التربية الجزائرية عبد الحكيم بالعابد جاهزية المؤسسات التربوية لاستقبال التلاميذ في 21 من الشهر المقبل، وذلك بتوفير كافة الظروف التنظيمية والمادية حسب ما أفاد به بيان للوزارة. وأوضح في ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي خصصت لمتابعة إنهاء التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي العام المقبل، أوضح جاهزية المؤسسات التعليمية لاستقبال التلاميذ يوم الأربعاء 21 من سبتمبر، وهو تاريخ الدخول المدرسي الذي تم تحديده في مجلس الوزراء الذي انعقد في 28 من الحالي. كما أكد الوزير الجزائري توفير جميع الظروف التنظيمية والمادية، مذكرا بمستجدات هذا الموسم والترتيبات المقرر تجسيدها. من بينها أهم الملفات التي ستقام خلال هذا الموسم الدراسي بحسب البيان: تنصيب مادة اللغة الإنجليزية في السنة الثالثة من التعليم الابتدائي، والتي أكد بشأنها وزير القطاع أن كل المستلزمات المتعلقة بتدريسها ستكون جاهزة قبل التحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة، سواء تعلق الأمر بالمنهاج، الكتاب، التأطير، التكوين والتنظيمات التربوية المناسبة، وهذا تنفيذا لتعليمات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كما قال وزير التربية. وفي هذا الصدد أمر وزير القطاع مديري التربية بوجوب ضبط قائمة الراغبين في تدريس هذه المادة على نظام المعلومات لقطاع التربية في نهاية النهار كآخر أجل، حيث سيتكفل هذا النظام آليا بترتيب المسجلين للتعاقد على المناصب المفتوحة وفق معايير مدروسة. كما طلب الوزير بمواصلة المتابعة الميدانية لمختلف العمليات التي تم اعتمادها للتخفيف من وزن المحفظة المدرسية، توزيع وبيع الكتاب المدرسي، متابعة ودراسة التنظيمات التربوية خاصة في مناطق الضغط، وكذلك وضعية مرافق الاستقبال والمطاعم كما قال. في تونس دعا ائتلاف صمود إلى صياغة نظام انتخابي تشاركي يمكن من تنقية المناخ السياسي وتشريك كل الطيف الوطني في الانتخابات القادمة وعزل المنظومة السابقة وحسم الصراع معها لوضع حد للضغوطات الأجنبية بحسب الائتلاف، وكما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء. كما دعا ائتلاف صمود في رسالة مفتوحة موجهة إلى الرئيس التونسي نشرها مساء الثلاثاء إلى وضع ميثاق للقوى الوطنية التي لم تشارك في منظومة الفساد والإرهاب للعشرية السابقة والرافضة لكل تدخل أجنبي، وذلك الاتفاق على مجموعة من المبادئ المجمعة. وأكد الائتلاف ضرورة الاعتماد على الكفاءات الوطنية لإيجاد الحلول العقلانية والعملية الناجعة والكفيلة بإخراج البلاد من الأزمة الخانقة التي تعيشها، ومراجعة التعيينات التي وقعت في الفترة الأخيرة على أساس الولاءات كما قال، والتي فشلت في القيام بواجبها الوطني في إنقاذ البلاد، ودائما بحسب نص رسالة ائتلاف صمود. واعتبر الائتلاف أن المنح التشاركي هو وحده الكفيل بنجاح مسار 25 جويليا في هذه المرحلة الدقيقة، موضحا أن فشل هذا المسار سيلقي بظلاله على كافة الشعب ويدفع بالبلاد نحو المجهول وربما نحو الفوضى والعنف بحسب الائتلاف. ولاحظ أن الإصلاحات تباطأت وتعثرت بعد 25 جويليا، وأن رئيس الجمهورية اختار منحا فردانيا سعيا لتنفيذ مشروعه السياسي الطامح إلى إقصاء كل الشركاء الوطنيين وإنهاء الأجسام الوسيطة لتركيز حكم فردي كما قال الائتلاف. وأشار إلى أن البلاد لم تتقدم بعد ما يزيد عن سنة نحو تحقيق مطالب الشعب، بل انهارت القدرة الشرائية وازداد الفقر انتشارا وتفاقمت البطالة وعم البؤس في غياب برامج لتغيير منوال التنمية أو مساع لضرب منظومة الريع وتفكيك منظومة الفساد وتكريس العدالة الاجتماعية. ودائما حسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء وكما قال ائتلاف صمود. في المغرب تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب، تمكنت من توقيف 6 أشخاص من بينهم سيدتان، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير الوثائق والمحررات التي تدخل في إعداد ملفات تأشيرات فضاء شنغن وتنظيم الهجرة غير النظامية. وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني في المغرب أنه جرى توقيف المشتبه بهم في عمليات متزامنة بمدينة وجدة بعد الاشتباه في تورطهم في تزوير وثائق ومستندات إدارية ومحررات بنكية تدخل ضمن ملفات الحصول على تأشيرات السفر إلى الدول الأوروبية، وهي الملفات المزورة التي يشتبه في استخدامها من قبل شبكات إجرامية لتنظيم الهجرة غير الشرعية. وأضاف المصدر أن عمليات التفتيش في إطار هذه القضية قد أسفرت عن حجز معدات تستخدم في التزوير، وهي عبارة عن مجموعة كبيرة من الطوابع والأختام المزورة المنسوبة لإدارات عمومية وشركات خاصة ومؤسسات بنكية، بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر وصور فوتوغرافية ونسخ من وثائق تعريفية وجوازات سفر في اسم الغير. وقد تم إخضاع المشتبه بهم للبحث القضائي الذي يقام تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي وكذلك توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. في العراق شدد الرئيس برهم صالح على أن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة يمثل مخرجا للأزمة السياسية التي تخبط فيها العراق منذ بدة، والتي زادت حدتها مع مقتل عشرات الأشخاص في اشتباكات بعد إعلان الصدر عن اعتزاله العمل السياسي. وهو إجراء انتخابات تشريعية مبكرة ما يمثل مخرجا للأزمة حسب تعبيره. وقال صالح في خطاب متلفز بعد ساعات من انتهاء المواجهات التي خلفت 30 قتيلا في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية، قال إن إجراء انتخابات جديدة مبكرة وفق تفاهم وطني يمثل مخرجا للأزمة الخانقة في البلاد عوضا من السجال السياسي أو التصادم والتنحر. وأشار إلى أنها تضمن الاستقرار السياسي والاجتماعي وتستجيب لتطلعات العراقيين من دون أن يحدد موعدها. ووفقا للدستور فإنه يتعين حل البرلمان أولا قبل تنظيم الانتخابات التشريعية، ولا يمكن حل مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، ويمكن أن يتم بناء على طلب ثلث أعضائه أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية. جاء خطاب برهم صالح بعد ساعات من انتهاء الاشتباكات الدامية التي وقعت في بغداد بين سرايا السلام التابعة لمقتضى الصدر من جهة وقوى أمنية وفصائل من الحشد الشعبي موالية لإيران تشكل جزءا من القوات العراقية الرسمية. قتل 30 من أنصار الصدر بالرصاص في هذه الاشتباكات التي انتهت عندما أمر الزعيم الديني والسياسي أنصاره بالانسحاب من المنطقة الخضراء في العاصمة التي تضم المؤسسات الرسمية والسفارات وتعتبر محصنة أمنيا. وفور بدء الانسحاب أعلن الجيش رفع حظر التجول الذي أعلنه يوم الاثنين الماضي في أزمة حادة سياسية واقتصادية في العراق منذ الانتخابات النيابية التي جرت في 21 من تشرين الأول أكتوبر من عام 2000 2021. المواجهات التي استخدمت فيها الأسلحة الآلية والقذائف الصاروخية بدأت يوم الاثنين الماضي بعد نزول أنصار الصدر إلى الشوارع غاضبين إثر إعلانه الاعتزال السياسي نهائيا، وتلت ذلك فوضى عارمة تطورت إلى اشتباكات. ومن ثم قال الصدر أمس مؤتمر صحفي عقده في النجف: إذا لم ينسحب كل أعضاء التيار الصدر خلال 60 دقيقة من كل مكان حتى من الاعتصام، أنا أبرأ منهم بغض النظر من كان البادئ. وأضاف: أمشي مطأطأ الرأس وأعتذر للشعب العراقي الذي هو المتضرر الوحيد مما حدث. وفور انتهاء ندائه بدأ أنصاره بينسحبون من المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية التي تضم المؤسسات الرسمية والسفارات. دعوات للتهدئة جاءت من كل أنحاء العالم. كل التفاصيل مع مازن حمود.
الاتحاد الأوروبي دعا كافة الأطراف العراقية لأقصى درجات ضبط النفس. إيران أغلقت معابرها البرية مع العراق عقب أحداث بغداد، أما الكويت فحثت رعاياها على مغادرة العراق. بدوره دعا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني العراقيين إلى ضبط النفس ومراعاة المصلحة العامة وعدم اللجوء إلى السلاح والعنف وحسم الصراعات والمشاكل. أما مصر والجزائر والجامعة العربية فدعت العراقيين إلى تغليب لغة الحوار وتجاوز الأزمة السياسية الراهنة، مع تحذير من انزلاق البلاد إلى مزيد من العنف والفوضى وإراقة الدماء. أمميا دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس العراقيين لتجاوز الخلافات وتجنب العنف والمشاركة في حوار سلمي دون تأخير. وقال في بيان نشر على موقع الأمم المتحدة في وقت متأخر من ليل الاثنين إنه يتابع بقلق الاحتجاجات الجارية في العراق والتي دخل خلالها متظاهرون إلى المباني الحكومية، مضيفا أنه يشعر بقلق بشكل خاص بشأن التقارير عن وقوع إصابات وقتلى. وأردف: أناشد العراقيين بضبط النفس والهدوء، وأحث جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة على اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الموقف وتجنب أي عنف. وتابع قوله: أحث بشدة جميع الأطراف والجهات الفاعلة على تجاوز الخلافات والمشاركة دون مزيد من التأخير في حوار سلمي وشامل حول طريقة بناءة للمضي قدما. من جهته قال المتحدث باسم غوتيريس ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي عقده مساء الاثنين بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك إن ما نراه في العراق تصعيد خطير. وأشار غوتيريس بحسب ما نقل عنه موقع الأمم المتحدة إلى أن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق دعت المتظاهرين إلى مغادرة المنطقة الدولية في بغداد، وحثت البعثة في بيان لها الجميع على الاستمرار في السلمية والتعاون مع قوات الأمن والإحجام عن الأعمال التي قد تؤدي إلى سلسلة أحداث لا يمكن إيقافها. كما دعت البعثة كافة الأطراف السياسية للعمل نحو تهدئة التوترات واللجوء إلى الحوار باعتباره الوسيلة الوحيدة لحل الخلافات. وقال البيان إنه لا يمكن أن يكون العراقيون رهائن لوضع لا يمكن توقعه ولا يمكن تحمله، إن بقاء الدولة ذاته على المحك.
يبدأ غدا نحو 1000 أسير كدفعة أولى بإضراب مفتوح عن الطعام في مختلف السجون الإسرائيلية، مع استمرار بقية الأسرى في حالة حل الهيئات التنظيمية وإبقاء حالة التمرد على قوانين السجان كجزء من الخطوات النضالية التي استأنفها الأسرى الفلسطينيون مؤخرا، رفضا لمحاولة إدارة السجون التنصل من التفاهمات التي تمت في شهر أذار مارس الماضي حسب ما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. وقال نادي الأسير في بيان أن إدارة السجون ما تزال على موقفها وترفض الاستجابة لمطالب الأسرى، أبرزها التراجع عن جملة الإجراءات التنكيلية التي تحاول فرضها على الأسرى لفرض مزيد من عمليات السيطرة والتي في جوهرها استهداف لمنجزات الحركة الأسيرة والمس بحقوقهم على صعيد الحياة الاعتقالية. ولفت نادي الأسير إلى أن الأسرى ومنذ تاريخ 22 من الحالي استأنفوا بخطواتهم النضالية التي علقوها في شهر أذار مارس الماضي بعد أن عادت إدارة السجون التلويح بفرض إجراءاتها واستندت خطوات الأسرى على مسار العصيان والتمرد على قوانين إدارة السجون، وذلك بالامتناع عن الخروج إلى ما يسمى بالفحص الأمني وإرجاع وجبات الطعام، بالإضافة إلى ارتداء الزي البني وإغلاق الأقسام وحل الهيئات التنظيمية. أعربت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عن خشيتها من تجدد أعمال العنف في ليبيا، حيث لم يتم إحراز أي تقدم كما قالت نحو إجراء الانتخابات. قالت: على الرغم من جهودنا المستمرة لم يتم إحراز أي تقدم على إطار دستوري وتوافق لهذه الانتخابات، وأضافت أن هذا المأزق يشكل تهديدا متزايدا للأمن في طرابلس ومحيطها وربما لجميع الليبيين، وهو تهديد تحقق قبل أيام قليلة. منذ آذار مارس الماضي تتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان، واحدة مقرها طرابلس ويقودها عبد الحميد الدبيبة، والأخرى بقيادة فتح باشاغة يدعمها المشير خليفة حفتر. الأسبوع الماضي شهد عدد من أحياء طرابلس اشتباكات مسلحة عنيفة خلفت أكثر من 30 قتيلا وعشرات الجرحى. تقاذف الدبيبة وباشاغة الاتهامات بشأن الجهة المسؤولة عن هذه الاشتباكات. تعليقا على جولة العنف هذه، قالت ديكارلو: يبدو أنها كانت محاولة جديدة من قبل القوات الموالية لباشاغة لدخول العاصمة من الشرق، مشيرة إلى أن هذه المحاولة صدتها الموالية لدبيبة، وأضافت أنه منذ أن انتهت تلك الاشتباكات لا يزال الوضع متوترا ومتقلبا في العاصمة الليبية، مشيرة إلى هدوء هش يسود طرابلس ويصعب التكهن بمدى استمراره. في تطور جديد يزيد حدث المعركة الاقتصادية بين موسكو وبروكسل، أوقفت روسيا امدادات الغاز عبر خط أنابيب رئيسي إلى أوروبا اليوم، ما يرفع احتمالات الركود وتقنين الطاقة في بعض من أغنى دول المنطقة. يربط خط الأنابيب هذا مباشرة حقول الغاز في سيبيريا بشمال ألمانيا، من حيث يتم بعدها تصدير الغاز إلى دول أوروبية أخرى. ووفقا لشركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم، يأتي انقطاع التدفقات عبر نورد ستريم 1 من أجل الصيانة، ويعني عدم تدفق الغاز إلى ألمانيا بين الساعة 1 بتوقيت غرينويتش في 31 من الحالي أي اليوم، وحتى 1 بتوقيت غرينويتش يوم 3 من سبتمبر المقبل. وأظهرت البيانات الواردة من الموقع الإلكتروني للجهة المشغلة لخط الأنابيب انخفاض التدفقات إلى الصفر. وتأتي مخاوف الحكومات الأوروبية من تمديد موسكو الانقطاع ردا على العقوبات الغربية المفروض عليها بسبب غزو أوكرانيا. واتهمت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام امدادات الطاقة كسلاح حرب، بينما تنفي موسكو ذلك. من شأن زيادة القيود على امدادات الغاز الأوروبية أن تفاقم أزمة الطاقة التي أدت بالفعل إلى ارتفاع أسعار بيع الغاز بالجملة أكثر من 400% منذ شهر آب أوت العام الماضي، مما تسبب في أزمة مؤلمة بتكلفة المعيشة للمستهلكين وزيادة التكاليف على الشركات، وأجبر الحكومات على إنفاق المليارات لتخفيف العبء. أعلنت وكالة الأنباء الروسية وفاة ميخائيل غورباتشوف آخر زعيم للاتحاد السوفيتي، وهو في 91 من عمرها، توفي مساء أمس في روسيا. من جهته أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي يعتبر انهيار الاتحاد السوفيتي أكبر كارثة جيوسياسية في القرن العشرين، أعرب عن تعزيه الحرة لأسرة الراحل، فيما ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن التزامه بالسلام في أوروبا غير تاريخنا المشترك كما قال. وفي الصفحة الرياضية، قلب الإسباني رافائيل نادال المصنف ثالثا عالميا تأخره بمجموعة إلى فوز على الأسترالي هيجي كاتا المشارك ببطاقة دعوة، ليتأهل إلى الدور الثاني من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربعة الكبرى لكرة المضرب. الإسباني وهو في 36 من عمره شعر بالكثير من الخوف قبل التغلب على المصنف بالمركز 198 عالميا، محققا فوزه 65 في مسيرته في نيويورك. نادال درب وهو الساعي لتحقيق لقبه الكبير 23 في بطولات الجراند شلام، والثالث هذا العام بعد أستراليا ورولان غاروس، درب موعدا في الدور الثاني مع الإيطالي فونيني. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم ولريمون جوان على الإخراج الإذاعي، إلى اللقاء.